الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قولهم توحد، قال رحمه الله، قال العسكري رحمه الله تعالى، وهو أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية، قال: الفرق بين قولنا تفرد وبين قولنا توحد أنه يقال تفرد بالفضل والنبل، وتوحد تخلى. انتهى. توحد تخلى أي صار وحده في الخلاء. قال الشيخ: وبه نعلم ما في دعاء ختم القرآن بقول الداعي صدق الله العظيم المتوحد، لأن هذا لا ينبغي، لأن المتوحد هو الذي صار وحده متخليا. إنما يقال بما جاء في الأدلة: الأحد الصمد، الأحد الصمد. قال: قولهم توكلت عليك يا فلان، قال في تقرير للشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، محمد ابن إبراهيم آل الشيخ من أحفاد محمد بن عبد الوهاب، قال: هذا شرك حين يقول توكلت عليك، لأن التوكل عبادة قلبية، والعبادات تكون لله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه، إنما يقال وكلتك في أمر كذا. وفي هذا التقرير أيضا للشيخ محمد بن عبد بن إبراهيم يقول: حتى لو قلت توكلت على الله ثم على فلان، قال: لا يصلح، لأن التوكل عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، لا تكون لفلان، لا على وجه الترتيب ولا على وجه التراخي. فلا يصح أن تقول توكلت على الله وعلى فلان، ولا توكلت على الله ثم على فلان، لأن التوكل عبادة قلبية، اتجاه القلب والتفاته واعتماده على الله سبحانه وتعالى، هذا عمل قلبي، عبادة قلبية يكون لله، بخلاف ما شاء الله ثم شاء فلان. المشيئة تتعلق بالشخص نفسه، ليست منصرفة إلى الرب سبحانه وتعالى، وإنما ما شاء فلان. نعم، بخلاف التوكل الذي هو صدق اعتماد القلب، فإنما يكون على الله سبحانه وتعالى دون ما سواه. ومحمد بن إبراهيم هو جد صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وكان المفتي قبل الشيخ بن باز رحمه الله. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في حرف الثاء: قال قولهم ثالث ثلاثة، قال هذا من أقبح الكفر بالله، هذا قول النصارى، هذا من أقبح الكفر بالله وأغلظ الشرك به سبحانه. قال الله تعالى ردا على المثلثة النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. هذا اعتقاد النصارى أن الآلهة ثلاثة: الأب والابن والروح القدس، اعتقاد من أقبح وأغلظ أنواع الكفر والشرك. فالنصارى مشركون وضلال ومغضوب عليهم. وعجيب أمر كثير من المسلمين حين يغترون بالنصارى، والنصارى لهم إشارة معينة إلى أكتافهم وصدورهم ورؤوسهم، إشارة للصليب، إشارة للصليب، حين يشير أحدهم فيرمي بيده أو يشير بيده إلى كتفه الأيمن ثم الأيسر ثم الرأس ثم إلى جهة السرة، هذه إشارة إلى ماذا؟ الصليب. ويعلنون بذلك ويتظاهرون به ويجعلونه من أنواع صلاتهم ومن أنواع شكر الرب، وهو يسوع عيسى عليه السلام في زعمهم وظنهم وكفرهم. وكثير من المسلمين لا يجد ضيقا في صدره ولا إنكارا في لسانه ولا كأن الأمر فيه أدنى حرج حين يرى ذلك، يرى هذا الفعل من النصارى الذين لهم صيت عند العامة، إما في عالم الكرة والرياضة أو في عالم الفن والتمثيل أو في أي باب من هذه الأبواب، الصليب على رقابهم والإشارة بأيديهم، والمسلم ينظر ولا كأنه يرى شيئا، وهو يرى الشرك بأم عينيه، بل يزيد أنه يعظم هؤلاء تعظيما منقطع النظير، تعظيما يعظمهم وربما جادل من أجلهم وربما أحبهم. وإذا قيل له قال أنا أحب اللعب ما أحب الدين، فهو مسكين ما شعر أن محبته لهؤلاء تضره في دينه والله. فهؤلاء المثلثة، وقال الله سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذه فرقة وهذه فرقة، والنصارى فرق مختلفة متضادة متناحرة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فالشاهد أن النصارى على أقسام وفرق، فمنهم من يقول إن عيسى هو الله واتحد اللاهوت في الناسوت، اللاهوت يعني الإله، في الناسوت أي في عيسى، جسد عيسى. ومنهم من يقول بالتثليث، الابن، الأب والابن وروح القدس، وكلها من أفسد العقائد وأبطلها. وهذا أيضا من ضلال النصارى وجهلهم، فإنهم يعتقدون أن عيسى قد صلب، ويعلقون الصليب على رقابهم ويعظمونه، وعيسى في آخر الزمان ينزل فيكسر الصليب الذي لطالما علقه النصارى وشهروه. هؤلاء المغفلون من النصارى حين يعتقدون أن عيسى قد صلب وقتله اليهود، يحقدون على اليهود لأنهم قتلوا عيسى وصلبوه. إذن أين إلههم؟ إلههم قد قتل وصلب، أفلا يعقلون؟ يعبدون ما يزعمون أنه قد قتل وصلب. إن كانوا يعتقدون أنه موجود ولم يقتل ولم يصلب، فلماذا ينشرون الصليب ويرمزون به ويبكون ويذمون اليهود لأنهم قتلوا إلههم؟ تعالى رب العالمين عن كل شرك، وحاشا أنبياء الله عن كل نقص، سلام على المرسلين. فإذا كانوا يعتقدون أنه أن إلههم يسوع حي وموجود وأنه إلى آخر ذلك، فلماذا ينقمون على اليهود؟ اليهود ما فعلوا شيئا. وإذا كانوا يعتقدون أنه قد قتل وصلب، فما الذي يعبدونه إن كان عيسى قد قتل وصلب؟ لكن تخبطات النصارى كثيرة لضلالهم، لأنهم ضالون يضلون لعدم العلم والمعرفة. قال قولهم ثالث الحرمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومما نسيناه في الدرس السابق من إطلاق شيخ الإسلام، أن ابن حجر رحمه الله يطلق شيخ الإسلام على شيخه البلقيني، ابن حجر يطلق شيخ الإسلام على شيخه البلقيني رحمة الله تعالى عليهم. وهكذا تجد إطلاقات متنوعة لعبارة شيخ الإسلام على أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المسجد الأقصى فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، إلى أن قال: والأقصى اسم للمسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرما، وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة، وفي وادي وج الذي بالطائف نزاع بين العلماء، أي هل هو حرم أم ليس بحرم. انتهى. قال الشيخ بكر: وحيث إن المسجد الأقصى لا يسمى حرما، فلا يقال حينئذ ثالث الحرمين. قال: والظاهر أنها مولدة الاستعمال في هذا العصر، ولم أرها لدى السلف والله أعلم. قال: وأما ما يوجد في الأردن وفي مصر كقولهم حرم الحسين وحرم الست نفيسة فهذا من البدع المحدثة. قول شيخ الإسلام وأما المسجد الأقصى فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال والصلاة فيه 500 صلاة. قيل له الأقصى لأنه بعيد عن الحجاز عن مكة والمدينة، والأقصى قال والأقصى اسم للمسجد كله، اسم للمسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرما. المسجد الأقصى لا يسمى حرما لأن معنى الحرم أن الله حرم فيها أشياء هي حلال في غيرها، فحرم مكة وحرم المدينة لا يصاد صيدها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، ولا تعضد شوكها، لا يعضد شوكها ولا تقطع أشجارها. هذه أحكام من أحكام الحرم، من أحكام الحرم المكي والمدني. وحدود الحرم المكي معلومة، هناك لوحات كبيرة على مداخل الطرق تبين بداية الحرم من جميع الاتجاهات في مكة. وفي المدينة قال عليه الصلاة والسلام المدينة حرم من عير إلى ثور، وجبل عير موجود جبل كبير، وجبل ثور باتجاه جبل أحد جبيل صغير قرب أحد، فما بين عير إلى ثور شمالا وجنوبا، وما بين الحرتين الحرة الشرقية والحرة الغربية شرقا وغربا، هذا حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حددها أهل العلم وأثبتت لافتات عريضة كبيرة نصبت على حدود حرم المدينة أيضا. فأما المسجد الأقصى فهو الأقصى اسم المسجد نفسه، وما وإن توسع فالتوسعة تدخل في حكم المسجد، فإذا قيل فيه المسجد الأقصى وكانت سعته مثلا كهذا المسجد ثم توسع إلى أن صار 4 أضعاف من هذا المسجد فهو المسجد الأقصى كله، لأن التوسعة تأخذ حكم المسجد. لكن جوانب المسجد وخارج المسجد التي ليست في حدود المسجد ولا في سور المسجد لا تأخذ الحكم. ولا يقال في المسجد الأقصى، لا يقال عنه حرم لأنه لم يحرم قطع شجره ولا صيد صيده ولا غير ذلك من الأشياء التي حرمت في مكة والمدينة. فهل يسمى المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين؟ التسمية بقولهم ثالث يشعر بأنه حرم ثالث، والأمر ليس كذلك. لو قيل ثالث المساجد المشرفة مثلا يصح لأنه مسجد، أما ثالث الحرمين فمنتقد. لماذا؟ لأنه ليس بحرم. وهذا الانتقاد انتقاد للفظة وليس تنقصا للمسجد ولا لمكانته، ولهذا قال الشيخ بكر: والظاهر أنها مولدة الاستعمال في هذا العصر، يعني بسبب نقص الفقه باللغة العربية، والألفاظ أحيانا تشتهر عند المثقفين وتكثر في وسائل الإعلام من جرائد ومجلات وإذاعات ونحو ذلك، فتنتشر في أسماع الناس وتنطبع فتصير كأنها حقيقة وكأنها صواب، وهي منتقدة. وهذا المسجد مسجد رفيع المكانة في قلوب المسلمين، عظيم القدر، مسجد توالت الابتلاءات على أهله على مر العصور، وذلك قدر الله سبحانه وتعالى. ويزيده ذلك رفعة، ويزيد المسلمين به تمسكا، واشتدت وطأة اليهود على أهل الإسلام هذه الأيام في ذلك المكان وما حوله فيما تسمعون وتعلمون من حروب على بلاد فلسطين المباركة وعلى أراضي غزة والمناطق الأخرى التي تصطلي بنار الحرب هذه الأيام، كل هذا من مكر أعداء الإسلام بالمسلمين في ذلك المكان، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولا بد أن يأتي يوم يذل فيه اليهود أيما ذل، وينتصر فيه المسلمون انتصارا عظيما، حتى إن الشجر والحجر ينادي: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. الأرض ما تحب اليهود، حتى شجرها وحجرها، تعال فاقتله، تريد أن تتخلص من اليهود. أشجار تلك البلاد المقدسة وأحجارها، فلو نطقت لنطقت بذم اليهود وقتلهم كما في هذا الحديث، ما عدا شجرة واحدة هي من شجر اليهود، وهي شجر الغرقد، شجر تشبه شجر الأراك، فيها شوك وتظهر ملتفة هكذا كوم من الأشواك في مكان، نعم تلك من شجر اليهود. فنسأل الله عز وجل أن يطهر المسجد الأقصى من اليهود الكفرة الظالمين المعتدين الغاصبين. والمسلمون حين يقاتلون اليهود لا يقاتلونهم لمجرد أرض كما يقول بعض أهل البدع والأهواء، إنما نقاتلهم من أجل أنهم أخذوا أرضنا، بل يقاتل اليهود لأكثر من سبب: شركهم وكفرهم واعتدائهم وظلمهم. وينبغي للمسلمين ألا يغفلوا عن الدعاء لإخوانهم في أوقات الإجابة، فالدعاء له أثر عظيم، حتى وإن توقف القنوت في بعض المساجد مثلا فتبقى أوقات كثيرة للدعاء. ولا ينبغي أن يتهم من وقف الدعاء بالقنوت أنه ما يحب فلسطين ولا يحب كذلك أيضا ولا يدعو للمستضعفين، هذا من الظلم. وإنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم ترك، وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء على الكفار الذين آذوا المسلمين، لأنه كان سبب القنوت كفار آذوا المسلمين، فقنت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم داعيا عليهم. نعم، فلما ترك القنوت لم يكن ذلك تركا للدعاء على الكفار، وإنما القنوت للنوازل يكون له الوقت المعين، الشهر ونحو الشهر، ثم بعد ذلك يبقى الدعاء في سائر الأوقات، في سائر الأوقات. لأنه لو لزم أو التزم القنوت بسبب ضرر أو فتنة على المسلمين، أرض المسلمين واسعة، فلن يخلو وقت من القنوت لوجود الابتلاء على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نعم، وفي الأراضي الإسلامية وخارج الأراضي الإسلامية، كم يلقى المسلمون في شبه القارة الهندية من أذى وتشريد وقتل، وكم يلقون كذلك أيضا في بلاد المسلمين من اعتداء وأذى، سواء كانت في البلاد الرافضية كإيران والأحواز والعراق، أو في بلاد الشام سوريا، أو كذلك أيضا في بلاد أخرى، أو في بلاد اليمن بيننا وبين فتنة الرافضة كيلوات. فلا تزال هذه الأمة ممتحنة، ولا تزال هذه الأمة مبتلاة، فلو فتح باب القنوت في كل نازل على الاستمرار لربما ما بقي فرض إلا وقنت فيه. ويثبت القنوت ثبوت سورة الفاتحة في كل ركعة بعد ذلك، وهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك. فلأجل ذلك نقول وإن ترك القنوت في بعض المساجد أو في المساجد لا يترك الدعاء، لا يترك الدعاء، ليس فقط القنوت ما يكون إلا أو الدعاء ما يكون إلا في قنوت، أدعو وأنت ساجد، أدعو في أوقات الإجابة، أدعو في آخر في الثلث الأخير، في آخر ساعة من الجمعة، أدعو للمسلمين. وقوله رحمه الله وأما ما يوجد في الأردن وفي مصر كقولهم حرم الحسين وحرم الست نفيسة، فهذا من البدع المحدثة. نعم، يقصدون حرم الحسين يعني الحرم، حرم قبر الحسين، وأن من وصل إلى قبر الحسين نعم فإنه يصل إلى مكان حرم فيلتزم فيه بالآداب والسكينة، ويمتنع فيه من أشياء كان يفعلها في خارج ذلك المكان. ولهذا تدخل بعض النساء إلى تلك الأماكن وهناك طرحات على الأبواب أو في الدواليب، فتأخذ لها طرحة وتلبس شيئا تستر، دخلت ماذا؟ دخلت حرم الحسين أو حرم الست نفيسة، وتستغيث بغير الله دقائق معلومة ثم تخرج وترمي بالطرحة والعباءة أو نحو ذلك، وخرجت بشعرها وبنطالها كما دخلت. فهذا من البدع المحدثة، وهذا مما مما يثير أنواع العبادات لهؤلاء العباد الذين هم عباد وليسوا بمعبودين. فالحسين عليه رضوان الله قتل في العراق، إنما ذهب برأسه إلى الشام، وهكذا قبر الحسين يدعي أكثر من بلد أنه فيهم، فهناك من يقول الحسين في العراق، هناك من يقول في دمشق، هناك من يقول في الأردن، هناك من يقول في مصر. طيب الحسين هذا إيش حصل له؟ نسخ لصق وكيف حتى وزع في هذه البقاع؟ إنما هذا من جهل الناس، من جهل الناس وعدم تحريهم، حتى ولو فرضا أن قبر الحسين في مكان معين فهو قبر رجل صالح، وقبر صحابي جليل، وقبر شاب وسيد من شباب أهل الجنة، لا يجوز أن يغلى فيه، ولا أن يدعى من دون الله، ولا أن تصرف له العبادات، ولا أن يستغاث به، ولا أن يندب وينادى يا حسيناه كما تقول رافضة وغير ذلك. فكل هذا من الغلو. ويزاد في ذلك أنه يقال في المكان الذي حول قبره حرم الحسين وحرم الست نفيسة. نعم. والعجيب في بلاد مصر أن تجد أناسا في علوم الدنيا عباقرة من دكاترة ومدرسين ومهندسين، وقد تساقط شعر رأسهم من قوة ذكائهم كما يقال، وإذا جاء إلى هذه الأبواب، أبواب الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله واللجوء إلى غير الله، تجده واقفا خاضعا ذليلا عند قبر يدعوه من دون الله، ولا يجد في قلبه من الرقة ولا من الخشوع ولا من الدموع حين يدعو الله عز وجل في بيته أو في مسجد حارته. هذا كله من تلبيس الشيطان ومن قلب الحقائق، فيستغيثونه يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله، والله يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة تكون بالله سبحانه وتعالى، استغاثة توجه القلوب، وأما الاستغاثة بمعنى طلب العون من الحاضر الحي القادر في شيء يستطيعه، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، استغاث به القبطي، استغاث أو الإسرائيلي استغاث بموسى فجاء ووكز القبطي فهلك. هذا استغاثة من باب التعاون على البر والتقوى، لأنه حي حاضر قادر في شيء يقدر عليه. أما مقبور أو غائب أو شيء وهمي، الأقطاب والأوتاد والبدلاء والنجباء، يا غوث ويا بدل ويا مدد، استغاثة بغير الله، فإن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وتجد هؤلاء يجدون من الرقة والخضوع واستشعار قرب الفرج حين يقولون يا مدد أو يا ابن علوان أو يا ولي أو يا فلان، ما لا يجدون حين يقولون يا الله. حين يقول أحدهم يا الله لا يجد في قلبه من الرقة ومن انتظار الفرج وقرب الفرج ما يجده حين يدعو غير الله، وهذا من الضلال البعيد ومن انتكاس الفطر وذهاب كذلك أيضا معالم التوحيد من قلوب الناس. فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلموا العقيدة الصحيحة، والتوحيد الصحيح الذي ينجيهم عند الله، فإن التوحيد أعظم حسنة يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، أعظم حسنة التوحيد. وأعظم ذنب الشرك، قال الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأحاطت به خطيئته، ما هي الخطيئة التي تحيط بصاحبها؟ الشرك أعظم ذنب، إذا أحاط بصاحبه هلك وخسر الخسران المبين. فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن هؤلاء المقبورين عباد أمثالهم، لا يملكون نفعا ولا ضرا. الحسين عليه رضوان الله ما يملك نفعا ولا ضرا، لو ملك نفعا لدفع الضر عن نفسه وما قتل، لكنه مبتلى ومقتول ظلما، ونحسبه شهيدا وسيدا من سادات شباب أهل الجنة. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، نعم، لكن لا يدعى من دون الله. ما دعي من دون الله من هو خير من الحسين وهو أبوه علي بن أبي طالب، فهو خير من ولده. ولا دعي من دون الله من هو خير من علي وهو عمر وأبو بكر، ولا دعي من دون الله من هو خير من عمر وأبي بكر وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. كل هذا يعني هؤلاء عباد لله عز وجل، اصطفاهم الله واختارهم، اختار نبيه للرسالة، واختار أصحاب نبيه للوزارة ونشر هذا الدين، والله المستعان.